لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وأبنائك المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سل كربلا كم من حشا لمحمد نهبت بها، وكم استجذت من يدي، ولكم دم زاك أريق بها، وكم جثمان قدس بالسيوف مبددي، وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي، في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد، ويؤوب للتوديع وهو مكابد لظما الفؤاد وللحديد المجهد، يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى ظمأ الحشا إلا إلى الظام الصدي. ادركني يا أبو يا وجيب لي قطرة مي رف رف على راسي ترى حسيني اللي من تمسك بيك ما خاب، يا مقصد الوافد ظن وتداحي الباب، عجل بقطرة ما عطش ذا ضاقت عيوني وظلم الوادي علي. لو تنطفي بقطرة ماء كفو من هالجمع يوقف بدربي. برد غليلي وعاينه طرادي وحربي. لحمل على الجيمان حاملها واصرخ وخلي الخيل تتكردس على الخيل وادعي النهار من العجاج ظلم من الليل واملي الوادي من الجثاث واجر الدماس واترك هالكوفانك البيت بعزيز. ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روى شيخنا الصدوق رحمه الله في عيون أخبار الرضا عليه السلام وشيخنا الطوسي في الأماني بسند معتبر عن إمامنا ثامن الحجج علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام بسنده عن آبائه عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال جبرائيل عليه السلام قال الله تعالى: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ثم قال بشروطها وأنا من شروطها. كلامنا في هذه الليلة حول علاقة الولاية بالتوحيد، ويمكن تقسيم البحث في هذه المسألة على فقرات. الفقرة الأولى عرض حديثي الحصن الإلهي للأمن من العذاب ومحاولة الجمع بينهما، والثانية التحليل المنطقي والعقلي لكون لا إله إلا الله حصنا من العذاب. والفقرة الثالثة بيان إجمالي لمعنى التوحيد. والفقرة الرابعة والأخيرة بيان إجمالي لكيفية كون ولاية أمير المؤمنين علي حصنا من العذاب.
أولا
هذا الحديث الذي تشرفت بتلاوته على مسامعكم الكريمة يعرف بحديث سلسلة الذهب، لأن أحد ملوك بني ساسان أمر بكتابته على كفنه بماء الذهب، وهذا الحديث من أعلى الأحاديث إسناداً، لأن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام رواه في نيشابور عندما أشخصه عبد الله بن هارون العباسي المتلقب بالمأمون من مدينة جده إلى خراسان إلى مر. مر الإمام بنيشابور، وكانت نيشابور مقراً علمياً للفقهاء والمحدثين من جمهور المسلمين، فلما علموا بمرور الإمام الرضا بهم خرجوا العلماء أهل العلم، خرجوا بأجمعهم للتشرف بالنظر إلى الإمام والسماع منه، حتى قدر عدد العلماء والمحدثين والفقهاء والرواة الذين اجتمعوا للإمام آنذاك 12,000 رجل. أوقفت مطية الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فصاح الناس: يا ابن رسول الله، أرنا وجهك الكريم وحدثنا بحديث عن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكشف الإمام عن العمارية، العمارية هودج لكنه رجال، الصندوق الخشبي الذي يوضع على الدابة ليحجب النساء عن المطر، عن الريح، عن الشمس، عن النظارة من الناس، يسمونه هودج. هذا الصندوق فيه نوع ثاني يسمونه عمارية، يجلس فيها الرجال. الإمام أطل عليهم من العمارية وحدثهم بهذا الحديث، قال: حدثني أبي موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: حدثني أبي جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: حدثني أبي محمد بن علي عليهما السلام، قال: حدثني أبي علي بن الحسين عليهما السلام، قال: حدثني أبي الحسين بن علي عليهما السلام، قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب عليهما السلام، قال: حدثني أخي رسول الله محمد. حدثني أخي جبرائيل عليه السلام، قال: قال الله تعالى: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذاب. ثم دخل الإمام في عماريته وسكت. ليش سكت؟ أمهل المبلغين ليبلغوا الحديث عنه، لأن 12,000 مستمع وما في مكبرات صوتية، كيف الناس يسمعون الإمام يتحدث وعنده مبلغين يبلغون لمن لا يسمع؟ انتبه جيدا، حتى انتهوا من تبليغ كلامه للجميع كان قائد ناقة، الإمام يريد ينصرف، الإمام أمره بالتوقف، فوقف الناس لينظروا لماذا أمره الإمام بالتوقف، فأزاح الستار وكشف عن وجهه الشريف مرة ثانية وقال بشروطها وأنا من شروطها. هذا الحديث مروي بسند معتبر، ولا يوجد سند أقوى من هذا السند، انتبه جيد. ولكن هناك حديث آخر يتضمن مصطلح الحصن من العذاب بلفظ آخر، أيضا عن الإمام الرضا نفسه، وأيضا رواه الصدوق بسند معتبر في عيون أخبار الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن فيه زيادة، وأيضا بنفس السند. ولكن إذا وصل إلى جبرائيل شو يقول؟ يقول عن اللوح، عن القلم، عن الله. قال ولاية علي بن أبي طالب عليهما السلام حصني، فمن دخل حصني أمن من عذاب. والسؤال الذي ينتصب الآن، أي الأمرين هو حصن الله؟ هل لا إله إلا الله هو حصن الله من العذاب، أو ولاية علي هي حصن الله من العذاب، أم أن لله حصنان من العذاب؟ لا إله إلا الله وولاية علي، يعني ما هو طريق الجامع بين الحديثين؟ ببساطة واختصار لعلنا نتمكن من استنباط طريق الجامع بين الحديثين من ذيل الحديث الأول، يوم الإمام يقول بشروطها وأنا من شروطها. بشروطها يعني شنو؟ يعني لا إله إلا الله لا تكون حصنا من العذاب إلا بشرط ولايتي، ولاية الإمام الرضا. وطبعا أنتم تعرفون أن ولاية الإمام الرضا لا خصوصية لها في قبال ولاية الأئمة الأحد عشر الباقين، فالإمام مراده أن شرط التحصن من العذاب بلا إله إلا الله ولاية من؟ الأئمة الاثني عشر اللي هو واحد منهم. زين، إذا عرفنا هالكلام فيكون الحديث الثاني هو مصداق لمن؟ لشرط التوحيد. شرط التوحيد ما هو؟ الولاية. والحديث الثاني شو يقول؟ ولاية علي بن أبي طالب حصن. وهذا مصداق من مصاديق الشروط التي ذكرها الإمام، وهذا طريق الجمع بحسب قواعد علم الأصول، يعني معتبر لأنه عام وخاص، شروط عامة والخاص ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو مصداق له، مصداق لهذه الشروط. فإذا الحصن الإلهي من العذاب هو التوحيد، لكن بشرط إيش؟ الولاية. فالولاية شرط التحصن بالتوحيد من العذاب. هذا وجه الجامع. هذا الفقرة الأولى انتهت. الفقرة الثانية، إذا أردنا أن نتوقف عند هذه المرحلة تعبدا ونقبل ما دام الحديثان معتبران وما دام طريق الجمع بينهما موجود، فنقبل تعبدا أن التوحيد حصن المؤمن من العذاب وشرط التحصن بالتوحيد من العذاب الولاية، تعبدا هكذا وإن لم نعلم تحليل المسألة، لكن إحنا نقدر نحلل المسألة بطريقة منطقية عقلية. بغض النظر عن التعبد. كيف نحللها؟ نحللها أولا بأن نتأمل في هدف الخلقة، لماذا خلق الله الإنسان في هذه النشأة. الله في القرآن ذكر للخليقة ثلاثة أنواع من الأهداف، أهداف أولية وأهداف متوسطة وأهداف قصوى نهائية. الهدف الأول للخلقة هو ماذا؟ المعرفة، معرفة الله، العلم بالله. في آخر آيات سورة الطلاق المباركة، الله الذي خلق سبع سماوات، هذا العالم العلوي، ومن الأرض مثلهن، هذا العالم السفلي، يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ جاءت لام التعليل، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن أول أهداف خلق الإنسان في هذه النشأة العلم بعموم قدرة الله وعموم علم الله. العلم لماذا؟ لأن العلم مقدمة العبادة، والعبادة هي الهدف المتوسط لخلقة الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، إذا عرفوا عبدوا، هذا الهدف المتوسط. الهدف النهائي الأقصى هو ماذا؟ الوصول إلى القرب الإلهي. القرب الإلهي كلمة تقال لكن في معناها تفصيل عميق. الآن ما يتسع المجلس ندخل في معنى القرب لله، لكن باختصار أقول لك، الله في سورة القمر شو يقول؟ آية 54 و55، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عندية الله تعني القرب من الله سبحانه وتعالى. أنت تعرف لتعبد، وتعبد لتقترب من الله. وإذا تلاحظ في سورة التحريم المباركة آية 11، هناك الله سبحانه وتعالى يضرب مثلا الماء لكل المؤمنين، سواء من أهل هذه الأمة أو من غيرها. الله يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا رجالا ونساء امرأة فرعون. في إيش ضربها الله مثلا؟ لاحظ، في همتها العالية، في طموحها، في أمنيتها. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، لاحظ كلمة عندك، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الآن أنا ما أريد أدخل في معنى البيت الذي تطلبه، لكن أنا يهمني كلمة عندك. كل أهل مصر كانوا يعبدون فرعون من دون الله، ولكن هذه الأمة الصالحة، هذه السيدة النجيبة اللي هي زوج فرعون وتعيش في وسط قصوره المحفوفة بالشهوات واللذائذ والخدم تكفر بفرعون وتؤمن بالله، تلوذ بالله، تستجير بالله. وش تريد من الله؟ تريد تحقق الغاية من خلقتها، بني لي عندك بيتا في الجنة. الله ضربها مثل للذين آمنوا رجالا ونساء وفي كل الأمم أن تكون لا تكتفي بالأماني البسيطة، لا تكتفي بالآمال القريبة، ارمي ببصرك إلى البعيد إلى منازل القرب الإلهي. قرب الإلهي يعني إيش؟ القرب الإلهي يعني أن يصل الإنسان باختياره إلى كماله في قوتيه النظرية والعملية، كمال القوة النظرية بالوصول إلى مراتب اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقوته العملية بالوصول إلى الاستقامة في الجوانح والجوارح. هذا فكرة إجمالية بسيطة عن معنى القرب الإلهي الذي ينبغي للإنسان أن يطمع فيه ويطمح إليه ويطلبه من الله، من الله سبحانه وتعالى. هذا الغاية من الخلقة، هذا النقطة الأولى. إذا عرفت أن الغاية القصوى من الخلقة الوصول إلى القرب الإلهي بالاختيار، نجي للنقطة الثانية، كيف أصل إلى القرب الإلهي بالاختيار؟ بالعبودية لله، مو بس بالعبادة، العبادة سلوك من سلوكيات العبيد، وليس كل عابد هو عابد. بعض الناس يعبد الله لكنه هو لا يتصف بالعبودية لله، هو يتصف بالأبوق عن الله، يصلي خلص الصلاة عقب والده، يصوم ولكن يقطع رحمه، يحضر مجالس الحسين ولكن يأكل أموال اليتامى، يأكل أموال الناس بالباطل. هذا عابد لكنه مو عبد. العبد من هو العبد؟ العبد الذي تكاملت قواه النظرية والعملية في رضا مولاه، هذا العبد. العبد الذي هيمن توحيد الله على فكره وسلوكه وجوارحه وجوانحه في خلوته وجلوته، هذا العبد. أما العابد، واجد ناس يعبدون الله، صلي، يصوم، يحج، يزور، لكن في الجانب الآخر أيضا عنده نشاط مضاد لله سبحانه وتعالى، فليس عبدا. لذلك الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام لما مر على بيت بشر الحافي وطلعت الجارية، ايش قال لها الإمام؟ قال لها: سيدك حر أم عبد؟ هي فهمت شيء والإمام مراده شيء آخر. هي فهمت الحرية والعبودية بالمعنى السوقي، يعني حر ولا مملوك لإنسان آخر، فهو الإمام يقصد العبودية لله، يعني هل هو عبد لله أو متحرر من العبودية لله، يعني آبق عن مولاه. الحر بالمعنى الحقيقي هو العبد لله المتحرر عن كل معبود أو مطاع سوى الله. إذن طريق تحصيل القرب إلى الله العبودية لله، هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى لا تنسى، الهدف من الخليقة أن يصل الإنسان إلى غاية خلقته باختياره، غاية الخلقة القصوى القرب الإلهي. النقطة الثانية طريق الوصول إلى القرب الإلهي العبودية لله. ثلاثة، شلون يحقق العبودية؟ بالتحقق بلا إله إلا مهم، بقول لا إله إلا الله. مهم كل من قال لا إله إلا الله صار في حصن الله. لو المسألة مسألة كلام في باللسان كان واجد في حصن الله، واجد آمنين من العذاب. حتى المنافقين يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم. منافق يبطل الكفر ويظهر الإيمان يقول لا إله إلا الله بلسانه، لكن قلبه جوانحه وجوارحه تحارب لا إله إلا الله. لما الله سبحانه وتعالى يقول لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، اللي يدخل حصن الله اللي يتحقق بكلمة التوحيد، يتحقق يعني يحققها في فكره وسلوكه الفردي والأسري والاجتماعي، سلوكه العبادي والمعاملي والعادي حتى في عاداته، لا يخرج عن إطار لا إله إلا الله. وهنا من بعد ما وصلنا إلى هالنقطة لازم ننتقل إلى الفقرة الثالثة. الفقرة الثالثة ويش؟ شنو معنى التوحيد؟ إذا كان التحقق بالعبودية ونيل القرب إلى الله يعني التحقق بالتوحيد، ما معنى التوحيد؟ التوحيد مو مفهوم بسيط ساذج، التوحيد مفهوم مركب، والمفاهيم المركبة إذا أردت أنك توضحها وتفهمها وتفهمها لازم تحللها إلى أجزائها العقلية. الحين مفهوم الإنسان مثلا، الإنسان مفهوم مركب، مركب من إيش؟ من عدة مفاهيم. المفهوم الأول الجسمية، إنسان يعني جسم. المفهوم الثاني الحساسية، إنسان يعني حساس. المفهوم الثالث النمو، إنسان يعني عنده قوة نامية. المفهوم الرابع الحركة الإرادية، إنسان يعني متحرك بالإرادة. المفهوم الخامس الإدراك والتعقل. هل أجزاء هذه تجمعها تسوي لك مفهوم واحد اسم الإنسان؟ الإنسان جسم حساس نامي متحرك بالإرادة مدرك عاقل، واضح ولا؟ كذلك التوحيد، التوحيد مفهوم واحد لكنه يشتمل على أجزاء عقلية تحليلية. لا إله إلا الله يعني إيش؟ يعني لا معبود إلا الله. لا معبود إلا الله لماذا؟ ليش ما في أحد يستحق العبادة إلا الله؟ لأنه هو الخالق. لاحظ طبع لنا مفهوم الخالقية، توحيد الخالقية. ولأنه الرب خرج لنا مفهوم الربوبية. الربوبية هذه شنو معناها؟ معناها وحدة التدبير التكويني، هذا الربوبية التكوينية، ووحدة التدبير التشريعي، هذا توحيد الربوبية التشريعي. إذن باختصار التوحيد من ضمن المفاهيم التي ينحل إليها، ينحل إلى توحيد الخالقية وتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية له فرعان، الربوبية التكوينية والربوبية التشريعية. ما يكون الإنسان متحقق بلا إله إلا الله حتى يحقق هذه العناصر الثلاثة. أول عنصر توحيد الخالقين، يعني أن تعتقد أن لا خالق مستقل إلا منه، إلا الله وحده. ألا له الخلق والأمر. لكن هل تظن أنك وحدك أيها المؤمن تعتقد بخالقية الله؟ قد تتعجب من هالسؤال، لكن فعلا سؤال عجيب. والقرآن الكريم يشهد بأن بعض الوثنيين المشركين موحدين في توحيد الخالقية، يعتقدون بخالقية الله سبحانه وتعالى. لاحظ مثلا الآية 38 سورة الزمر المبارك: ولئن سألتهم، منهم عبدة الأوثان، من خلق السماوات والأرض، ما يقولون الأوثان اللي خلقوها، ليقولن الله. مع أنهم وثنيين إلا أنهم موحدين على مستوى توحيد الخالقين. نجي لتوحيد الربوبية التكوينية. الربوبية التكوينية أن تعتقد أن لا مدبر إلا الله، لا خالق، لا رازق، لا محيي، لا مميت، لا مدبر، لا قيوم إلا الله. المتصرف في تكوين الكون هو الله وحده. وأيضا هالمستوى من التوحيد ترى لست وحدك فيه أيها المؤمن. أنت شو رأيك مثلا في إبليس؟ القرآن الكريم ينقل عن إبليس أنه معتقد بتوحيد الخالقية، لذلك لما أمره الله بالسجود لآدم شنو قال الله؟ خلقتني، يعني يقر أن الخالق هو الله، من نار، وخلقته من طين. إذن إبليس ما عنده مشكلة في توحيد الخالقية، صح ولا لا؟ وبعد ما عنده مشكلة في الربوبية التشريعية، في توحيد الربوبية التشريعية ما في مشكلة التكوينية عفوا. يعني معتقد أن المتصرف في الكون هو من؟ الله. لذلك لما هدده الله وتوعده طلب النظرة من وين؟ من الله. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. لو كان معتقد أن المدبر للكون غير الله كان طلب النظرة من غير الله، لكن معتقد أن التصرف الكوني بيده. لكن من وين وقع إبليس في هوة العذاب وخرج من حصن الأمان؟ من وين؟ من توحيد الربوبية في التشريع. يوم الله خلق مخلوق وجعله خليفة في الأرض وأمر الملائكة وأمر إبليس مع الملائكة بالسجود لهذا الإنسان المخلوق، الملائكة قالوا سمعنا وأطعنا، سجد، فسجد الملائكة كلهم، ما في واحد عصى، لكن إبليس الله سبحانه وتعالى يصفه بأنه من الكافرين. الصراحة من الكافرين مع أن معتقد أن الخالق هو الله، يعني توحيد خالقية عنده، ومعتقد أن الرب التكويني هو الله، توحيد ربوبية تكويني عنده، لكن مشكلته في وين؟ في رفض تشريع الله. ايش قال الله؟ سورة الحجر آية 33: قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته. أنت خلقته وأنت خلقتني، يعني مخلوق مثلي، من صلصال من حمأ مسنون. رفض تشريع الله مع علمه بأنه الخالق وحده وأنه المتصرف في الكون وحده، لكن سقط في توحيد الربوبية في التشريع. قال هذا مخلوق مثلي، شلون أسجد له؟ شلون تسجد له إذا أتاك الأمر بالسجود له من الله؟ فعليك أن تسجد، لأن السجود ليس له في واقعه، السجود لله. سقط في امتحان توحيد الربوبية بالتشريع. يمكن الآن واحد من الشباب يقول إذا إبليس عنده توحيد خالقية وعنده توحيد ربوبية في التكوين، يعني أحسن من غيره من الكفار الذين اتبعوه وأنكروا وجود الله من الأصل، لأن عنده ثلثين التوحيد وثلث بس ما عنده. بعض الناس يقول هالشكل، الجواب على هالكلام شنو؟ التوحيد لا يتجزأ، التوحيد ما في ثلثين وثلث وثلاثة أثلاث، توحيد كل وحدة واحدة. احنا نجزئ التوحيد للفهم والتفهيم، ولا التوحيد في واقعه وحدة واحدة مثل الإنسان. الإنسان وحدة واحدة، أنا أقول لك جسم حساس نامي متحرك بالإرادة مدرك، علشان أفهم وعلشان أفهم. مهم أن الإنسان فيه شيء اسمه جسم الحالة، وفي شيء اسمه حساس الحالة، وفي شيء اسمه نامي الحالة. لا، الإنسان وحدة واحدة، التوحيد وحدة واحدة لا تقبل التجزئة. اللي خل بجزء من التوحيد كالذي يخل بالكل. التوحيد سلة واحدة ما تقبل التجزئة. اللي يجحد توحيد الربوبية في التشريع فقد جحد كل التوحيد. ومن بعد ما عرفنا الآن معنى التوحيد، نسأل سؤال: كيف تكون لا إله إلا الله حصن من العذاب؟ لا إله إلا الله حصن من العذاب لأن المعتقد بأن الله واحد في الخالقين، واحد في الربوبية التكوينية، واحد في الربوبية التشريعية، إذا وصل إلى مرتبة العبودية يعني تكاملت قوتيه النظرية فوصلت إلى قوته النظرية فوصل إلى درجة اليقين بالله، وتكاملت قوته العملية فوصل إلى درجة شنه؟ الاستقامة، يعني صار عبد حقيقي لله. هذا هل عليه خوف؟ هل يمكن للشيطان أن يعرضه للأخطار؟ خلاص صار في حصن الله، هذا يصير في حصن الله. من الذي حصنه؟ حصنه التوحيد، مضمون لا إله إلا الله، صار قريبا من الله، فلا يمكن للشيطان أن يعرضه للخطر. وصارت كل أعماله الجوانحية والجوارحية الصادرة عنه، كل أعماله في طريق العبودية لله. هذه الفقرة الثالثة خلصناها. الفقرة الرابعة: شلون ولاية علي بن أبي طالب تصير حصن من العذاب؟ الجواب: لأن ولاية علي شأن من شؤون توحيد الربوبية في التشريع. يعني صارت الولاية ملازمة للتوحيد ولا لا؟ جزء من التوحيد ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وآله لما الله يقول له يوم غدير خم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. ويوقف النبي في غدير خم يسأل المسلمين، يقررهم أول: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ثلاث مرات قالوا بلى. نعم، تفضلوا إلى الأمام، تفضلوا. الله يعطيكم العافية، رحم الله من ذكر القائمة فقام. يقررهم رسول الله ثلاث مرات: ألست أولى بكم بالمؤمنين من أنفسهم؟ فيقرون بأجمعهم: بلى، لأنت أولى بنا من أنفسنا. ثم يقول: فمن كنت مولاه فهذا علي. يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى نصب عليا وليا عليكم. وليا يعني أولى بكم من أنفسكم. حديث الغدير شارح نفسه بنفسه، ما يحتاج روحه ولا جيه. النبي شرح الحديث لما قال: ألست أولى بكم من أنفسكم. ما دام قال ألست أولى بكم من أنفسكم، ثم مباشرة وبلا فاصل قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، إذن من كنت أولى به من نفسه فهذا علي أولى به من نفسه. ما يبي لها فلسفة روحة وجية ولف ودوران. إذا واحد فهم من حديث الغدير ما فهمنا. ثم قال إيش؟ آسف، أنا أرفض ولاية علي. هذا حكم، حكم من؟ حكم إبليس. حكم إبليس اللي فهم من أمر الله سبحانه وتعالى السجود لآدم، ثم قال إيش؟ آسف، ما أسجد لمن خلقته، أنا مخلوق وهو مخلوق، رجال مثلي. انتبه جيد، هذا المنطق المستخدم عند البعض، رجال مثلي. اللي يقول أنا ما أفهم، والله أنا ما أفهم من هالكلام، هذا ولاية علي. عاد ما تفهم هذا شيء بينك وبين الله. إذا أنت فعلا عاجز عن الفهم فعجزك عذر لك، تصير مستضعف، والمستضعف معذور بمقدار عجزه، صح ولا لا؟ احنا ما نكفر المسلم. اللي يقول أنا والله ما أفهم من حديث الغدير أن النبي نصب علي الإمام، نقول له: إذا أنت ما تفهم فأنت عاجز عن الفهم، وهذا يعني أنك مستضعف، والمستضعف معذور. لكنك إذا تفهم وتتظاهر بعدم الفهم، ترى أنت تقدر تخدعني وأنا أقدر أخدعك، لكن ما نقدر نخدع الله. يوم القيامة شنو؟ وحصل ما في الصدور. يوم القيامة الله يطلع الأفكار ويطلع النوايا، شوفها أمام عينك. اللي ما فهم بلاغ النبي فعجزه عن الفهم عذر، أما من فهم وقامت عليه الحجة ثم عصى، هذا عنده مشكلة في توحيد إيش؟ الربوبية في التشريع. عرفت الآن علاقة الولاية بالتوحيد؟ الولاية شأن من شؤون توحيد الربوبية للتشريع. ولذلك جاء حديث تحصين الولاية من العذاب بنفس صيغة حديث تحصين التوحيد من العذاب، لأن الولاية شأن من شؤون التوحيد، والولاية والتوحيد هما الحق اللي أشار له صاحب هذه الليلة أبو الحسن علي الأكبر عليه السلام. يوما استرجع الحسين وهو على ظهر فرسه، قال له: أبا لما استرجعت؟ قال: خفقت خفقه، يعني نعست نعسه، فعنني فارس على فرس يقول: الموت القوم يسيرون والمنايا تسرع بهم أو تسير بهم. قال للأكبر: أولسنا على الحق؟ الحق شنو يعني؟ الحق يعني لا إله إلا الله، الحق يعني ولاية علي، التوحيد اللي أشار له الإمام الرضا بشرطه وهو الولاية. قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي أن نموت محقين، لأننا في أمان في حصن التوحيد. ولذلك علي الأكبر هذا البطل العالم الولي الصالح كان أول شهيد يقدمه الحسين من بني هاشم، وهو فردة كبد الحسين. وهذا الشاب يمثل أسرة بني هاشم. ليش؟ لأن عصارة كمالات الأسرة الهاشمية في من اجتمع؟ في رسول الله. والأكبر بالنسبة لرسول الله إيش؟ شهادة الإمام الحسين. أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بالرسول، شجاعة النبي ومنطق النبي، وجود النبي وعلم النبي وعمل النبي ويقين النبي واستقامة النبي كلها متجسدة في هذا الشخص. لذلك الإمام الحسين عز عليه أن يأذن له إذنا صريحا. حتى طريقة إذن الإمام الحسين كانت فيها عناية. الأكبر انتزع الإذن الحسين انتزاعا من خلال دعاء أبيه، لما سمع دعاء أبيه استنتج حصول الإذن. ولا الإمام الحسين ما قال أروح هالشكل بالصراحة، لكن بسط كفيه بالدعاء وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فلقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك رسول الله. ما قال برز، فهم ان الرخصة حصلت. وقد كنا اذا اشتقنا الى رسول الله نظرنا اليه، اللهم احبس عنهم قطر السماء وامنعهم بركات الارض وفرقهم تفريقا. ثم قال قطع الله رحمك يا ابن سعد كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله، لا حب ظهر لم طهام وتعنى لابو حسين، منا يطلب الرخصة ويصول على الصابر، بس ما شاف مدلوله دمعه سال عالخد، ورفع للباري شفوفه يصيح بروح ملهوفه، يا رب شهد على الكوفه برز شبلي لاهاليها ونار عليه غدت السعر، بس ما حصل الرخصة نزل لحسين حبيدة وبوسك ناسك بدمعة وقام يودع وليه يقل من تفارقني يا ابن العمر ما ريده، شلي بالعمر بعدك يا لتشبه لعد جدك، أثر في القلب وجدك ونوح عليك ما يبطل يا مدلول للمحشر. انحدر الأكبر إلى الميدان وعينا أبي عبد الله تلاحقه، يقال وعينا ليلى في وجه أبي عبد الله، كلما تهلل وجهه اطمأن قلبها، وبينا هي كذلك إذ تغير وجه الحسين. قالت سيدي هل أصيب ولدي بمكروه؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه هذا بكر بن غانم. قالت وما الحيل؟ قال سل الله أن يسلم عليا. دخلت ليلى خيمتها، نشرت شعرها، بسطت يديها، أرخت بالدموع عينيها، صاحت يا راد يوسف إلى يعقوب، أي كاشف الضر عن أيوب، رد علي ولدي عليا سالما بغربة أبي عبد الله، بعطش أبي عبد الله، وطبت خيمتها الغريبة تبكي وعلى ابنيها مريبة، وتوسلت لله بحبيب يا راد يوسف من مغيب ليعقوب وامسك النحيب، أريدك علي سالم تجيب. استجاب الله دعاءها، انحلت حلق من درع ابن غانم، فعاجله الأكبر بضربة سوية أرداه صريعا. رجع الأكبر إلى المولى أبي عبد الله، أبا صيد الملوك ثعالب وأرانب، وإذا برزت فصيدي الأبطال، أبا هل لي من جائزة؟ قال اقترح يا نور عيني جائزتك. يقل لا يا أبويا شربة أنا ترى وارد للميدان وحدي، يا أبويا فطر قلبي وحق جدي، العطش والشمس والميدان بكى حسين ونحب وكثر نحيبة. يقل الماي يا ابني من نجيب، ما هو قلبي مثل قلبك لهيبة، يا ابويا صبر وسدر للميادي. أراد الأكبر أن يعود إلى الميدان، قال له الإمام بني علي أدرك أمك ليلى في خيمتها. أسرع الأكبر إلى خيمة أمه، رآها مغشا عليها، وضع رأسها في حجره، تقاطرت دموع من عينه على وجهها، فتحت عينيها تقول أهذا ولدي علي؟ قال بلى أمه، رجعت سالما. ألف مرحبا ويا حي ألف، من جيتني سالم وخيا، صاحت تهيد يا بدر ليلي لما أرد انظر لطولك وضمك ضمة ودا وانظر عيني مشيتك يا حلو الأطبار لي عساه الموت قابلك يا ضي العين وبينهما كذلك وإذا بنداء المولى أبي عبد الله وقلة ناصرا استأذن الأكبر من أمه وانصرف مناديا لبيك سيدي يا أبا عبد الله أحاطت به عماته وأخواته هذه تشمه وتلك تضمه وثالثة تقبله هذا والمولى الحسين واضعا يدا على خاصرته والأخرى قد اتكأ بها على قائم سيفه ينظر إلى وداع النساء لولده ثم مد يده إلى كتف الأكبر وجذبه إليه وهو يقول دعنا ولدي فلقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه جاء الحسين بالأكبر إلى ظهر الخيام وحل الإمام أزرار درعه وحل أزرار درع ولده الأكبر وضع صدره على صدر ولده مناديا بني علي في أمان الله يا ويلي من تلاقى وعند الوداع شابك طول لما انهوى وللقى لاعب لبيا والابولا على ابني يا ودع الأكبر أبا عبد الله وانحدر إلى الميدان وعين الحسين تلاحقه بدموع جارية وزفرات وارية برز إلى القوم كجده المرتضى وهو يرتجز أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي حدر على جيش الكفر واكثر رجيفة سيف خطيب فوسها ورمح وليفة وفي حومة الميدان ظل يلعب بكيفة وعرج على اليسرى وقلبها فوق اليمين كل من تقدم من الأعداء يرد منكوس تسمع رعيد السيف بالهامات والروس بمطهم على الروس وعلى جسادها يدوس والقلب لف على القلب والجناح يقول حميد بن مسلم سمعت منقذ بن مرة العبد يقول والله لئن مر بي هذا الغلام وهو يصنع بالقوم ما يصنع لأثكلن به أباه وأمه قلت ويلك أما كفاك هؤلاء الذين احتوشوه قال والله لا أفعلن أرباب العزاء أيها الحسينيون وبينما المولى علي الأكبر يطرد كثيبة أمامه إذ اجتاز على عدو الله العبد يا الله فطعنه بالرمح في خاصرته أراد الأكبر أن يتماسك على ظهر الجواد فأهوى بالسيف على هامته أين المنادي وسيدا أيوا عليا اختنق الأكبر عنق الجواد وهو يظن أنه يعود به إلى الخيام، فسالت دماؤه على عيني الجواد حجبته عن النظر، ففر به إلى وسط الميدان. أحاط به القوم، هذا يضربه بسيفه وهذا يطعنه برمحه، وهو يصيح: وجدا ومحمدا، هذا يقطع بسيفه وريده، وهذا بالخناجر فصلي، وهذا يغط من رمح الحديد بخاصرته وهو يعالج ويفغر. ولا زال القوم به حتى قطعوه إربا إربا. سقط الأكبر من على ظهر جواده وهو يصيح: أبا حسين عليك مني السلام. روي عن سيدتنا سكينة بنت الحسين تقول: لما سمع أبي الحسين صيحة أخي الأكبر رأيناه يقوم ويكبو، يقوم ويكبو، يقوم ويكبو، وهو يصيح: ولدي ولدي ولدي. أسرع الإمام إلى مصرع الأكبر: يا بويا قول من هول شاق راسه، يا نور العين من خمد انفاسه، يا بويا منها بدرع، يا نور العين من خمد انفاسه، يا بويا منها بدرعك وطاسه، يا بويا شلون اشوف انك مطبر، يا كوكبا ما كان اقصر عمره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك حجة الحسن